انتهينا إلى البحث عن طرق إثبات الأهمية لأحد الواجبين المتزاحمين على الواجب الآخر. هناك بعض الطرق لإثبات الأهمية نشير إليها بنحو غير حاصر، ليس محصورا في هذه الطرق، إلا أنه هذه يمكن اعتبارها من تلك الطرق. من جملة الطرق أن يكون أحد الواجبين بلسان دليله وخطابه تعبير يدل على اهتمام المولى بهذا الواجب، وأن الغرض التشريعي من ورائه غرض مهم في الشريعة، فتكون الأهمية بعنوانها أو بما يرادفها ويساويها مستفادة من نفس الخطاب، نظير ما ورد في بعض الواجبات من أنها هي أركان الإسلام أو بني عليها الدين، بني الإسلام على خمس مثلا الصلاة والزكاة. مثل هذه التعبيرات يمكن أن يستفاد منها أن هذه الواجبات لها ركنية وأهمية، فإذا تجاعق التزاحم بينها مع واجب آخر لم يكن بهذا قد ورد في دليل وجوده هذا النحو من التعبير، حينئذ يمكن أن يستظهر من مثل هذه التعبيرات الأهمية. إما قطعا وجزما فيكون من الترجيح بمعلوم الأهمية، أو على الأقل احتمالان وظنان فيكون من الترجيح باحتمال الأهمية أو بقوة احتمال الأهمية. الطريق الآخر أن يكون قد ورد في لسان دليله وخطابه التحذير والتشديد المخالفة على من يخالف هذا التكليف، في طرف المخالفة يوجد تحذير تشديد مما يدل على أن المولى لا يرضى بالمخالفة ويرى أن المخالفة فيه نتيجة وإثم عظيم أو تفويت لأمر مهم، قد لا يرد مثل هذا التعبير في سائر الواجبات. من قبيل ما يقال في مثال الحج: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر، ما سبيل الآية فمن كفر، الذي فسر الكفر هناك من ترك الحج، كأن تارك الحج يعتبر تركه للحج مساوقا مع شيء من الكفر. وفي الروايات أيضا وارد مثل هذا المضمون، أنه من ترك الحج عن استطاعة وعمدا عن ابن وعمد مات يهوديا أو نصرانيا. وهذه التعبيرات لم ترد في سائر الواجبات، أو ما يكون في ترك سائر الواجبات ربما لم يرد مثل هذه التعبيرات. أيضا يمكن أن يستفاد منها باللسان حينئذ أهمية هذا الواجب وأهمية ملاته عند الشارع. إما أيضا جزمان وقطعان فيكون معلوم الأهمية على ذات الآخر، أو احتمالان، فمثل هذا التعبير لا نجده في أفض مثلا في باب الطهارة والتطهير، تطهير المسجد الذي هو أيضا واجب إزالة النجاسة عن المساجد، لم يرد في من ترك العبادة هذا النحو من التهديد والتنديد، بل لعل الوارد في باب الطهارة والنجاسة أساسا العكس، التسهيل والتخفيف وغض النظر ونحو ذلك. إذن الطهارة أيضا من موجبات الكشف عن الأهمية، إما جزما أو احتمالا على الأقل. من جملة الألسنة والطرق أيضا والنقاط التي قد يستكشف منها الأهمية أن يستفاد ذلك من أدلة طولية، بأن يكون لبعض الواجبات بدائل طولية كما ورد في الصلاة مثلا وفي الطهور مثلا من الصلاة أنه لا صلاة إلا بطهور، فإذا تعذر الطهور المائي لابد من التيمم، أو إذا تعذرت الصلاة الاختيارية الصلاة الاضطرارية ما ورد من التعبير بأنه لا تسقط بحال الصلاة لا تسقط بحال. هذه التعبيرات أيضا قد تكشف أن الغرض الذي يريده المولى من الصلاة سنخ غرض لا يرفع المولى يده عنه، فلا يمكن أن يسقط بحال من الأحوال، لا بد من في كل الأحوال، فإن لم يمكن بالنحو الاختياري فبالنحو الاضطراري. فإذا كان هكذا إذن لو دار الأمر بين أصل صلاة أو تركه والانتقال إلى فعل آخر واجب آخر، قد يقال أن أصل الصلاة والملاك في أصل الصلاة لا يمكن أن يترك، لأن المولى يفهم من تلك الأدلة الدالة على أن الصلاة لا تترك بحال أن ملاك الصلاة لا يمكن تفويته في أي حال من الأحوال. فأيضا يمكن أن يستظهر من هذا اللسان الأهمية الترجيح بما إذا وقع التزاحم بين أصل الصلاة سواء الاختيارية أو الاضطرارية، بحيث لم يكن يمكن إتمام الصلاة حتى اختيار اضطراراً ومع البدل الطولي حينئذ يكون للصلاة ترجيح لحاض الأهمية التي يستفاد من مثل هذه الأدلة الطولية الواردة فيها والتي لم يرد مثلها في سائر الواجبات. هذا أيضا طريق آخر، طريق تالي، طريق رابع لإثبات الأهمية، أن يستفاد الأهمية من المناسبات العرفية، مناسبات الحكم والموضوع العرفية التي يفهمها العرف. وهذا يصح في التكاليف تكون ملاقاتها ونكاتها عند العرف أيضا مفهومة، نكات وملاقات اجتماعية عقلائية، كما في باب المعاملات وباب الأموال والأعراض والنفوس ما ورد من الأمر بحرمة مال الغير، حرمة النفس، حرمة دم الغير، حرمة مال الغير، حرمة مال المسلم، حرمة دم المسلم. هذه الروايات الواردة هناك التي تدل على وجوب حب المال أو وجوب حرمة التعدي والعدوان على مال الغير أو على نفس الغير، دم الغير. هذه الأحكام حيث أنها أحكام ذات ملاكات اجتماعية عقلائية مفهومة عند العرف والعقلاء، حينئذ مراتب هذه الملاكات أيضا قد تكون عرفية واضحة عند العقلاء، كما في هذا المثال الذي ذكرنا به، فإنه عند العرف حرمة المال موجود له ملاك واضح، حرمة النفس والدم أيضا كذلك، وعند العرف أيضا حرمة الدم حفظ النفس أهم، لأن النفس أهم بنفسه ناحية العقلائية والعقلية والاجتماعية على المال، فلو تزاحم وجوب حفظ نفس وحفظ مال من الواضح هنا يقطع بأن النفس أهم، يكون حفظ النفس أهم من حفظ المال، إذن فيكون وجوب حفظ النفس لو دار الأمر في أداء شيء إلى أن يتلف مال الغير أو مثلا يهتك عرض الغير أو نفسه يهتك دم الغير، لا شك أنه عقلائيا حفظ النفس أهم، فيترجح من ذاك الواجب ذاك الحكم الإلزامي على هذا الحكم الإلزامي. إذن ففي مثل هذه الموارد التي هي تكون الملاكات للواجب التكاليف سواء الواجبات أو المحرمات، لأن التزاحم في كل الحكمين الإلزاميين في التكاليف التي في الإلزامات التي تكون ملاكاتها ملاكات عرفية عقلائية، حينئذ تكون الأهمية أيضا ثابتة عند العقلاء عند العرف أيضا ملحوظة ومنظورة شرعا، فتكون الأرجح من تلك الملاكات هي الأقوى والأهم، هي المرجحة على غير هذا محالة، إما جزما أو احتمالا على اختلاف المراكز والموارد. هذا أيضا طريق من الطرق في مثل هذه الخطابات في مثل هذه التقارير. طريق خامس لإثبات الأهمية كثرة التأكيد والتنقيص على واجبين على تكليفين، لو ورد من الشارع التنقيص على وجوبين كثيران بخلاف الواجب الآخر لم يرد عليه فيه ذكر كثير، هذا الواجب ذكر كثيران. هنا إذن كثرة التنقيص والترغيب والحث عليه والأمر به، هذا أيضا قد يكون منشأه وملاكه الأهمية، فإن المولى حينما يهتم بشيئين وأزياد ويريده أكثر وملاكه لديه أكثر ويحبه ويريده أكثر فينص عليه أكثر ويطالب به أكثر، كما هو هكذا في المولويات العرفية يطالب به أكثر، طالب عبيده والمأمورين به أكثر لا محالة. فكثرة التنقيص وكثرة الذكر أيضا قد يكون في كثير من الحالات يكشف كاشفا عن الأهمية والمحبوبية الأشد لهذا المولى بالنسبة لهذا الواجب تجاه غيره من الواجبات التي لم يرد لا يتعرض لطلبه والحث عليه بهذه الدرجة. نعم التنقيص لا يخطط منشأه لا ينحصر في الأهمية، قد يكون كثرة التنقيص في بعض الموارد بنقاط أخرى أيضا، فرض كونه قد يغفل عنه العرف، إذا كان شيئا يغفل عنه فينص عليه، يوجد ارتكاز على خلافه فينص عليه، كونه خلاف الطابع فيه مشقة قد يتغافل عنه العرف لا يتوجه نحوه فيحاول أن ينص عليه بشيء لا يغفل عنه. يمكن أن يكون هناك ملاكات أخرى لكثرة التنقيص غير مربوطة بالأهمية والأشدية المحبوبية والملاك، لكن على كل حال إذا كان هذا الاحتمال واردا إذا كان منحصرا وجه كثرة التنقيص في الأهمية بأن لم يكن ذاك الواجب أمرا على خلاف الطابع على خلاف المزاج أو فيه مشقة أو فيه غفلة عرفية بحيث لا يحتمل في تلك الاحتمالات الأخرى، فهنا قد يقطع بالأهمية إذ ينحصر وجه كثرة التنقيص حينئذ في ذلك. وإذا كان يوجد احتمالات أخرى فحينئذ هذا الاحتمال أيضا حيث أنه موجود، إذا لم يكن هذا الاحتمال موجودا كان الظاهر تلك الاحتمالات مناشئ الأخرى المحتملة فلا يتم، قد لا يكون حينئذ احتمال الأهمية من ناحية الوجود. لكن إذا فرض هذا الاحتمال أيضا كان موجودا احتمال أن يكون التنقيص الملاك المحبوبية الأشد والأكثر الأهمية الملاك حينئذ يدخل في مورد قوة احتمال الأهمية، حيث أن الأهمية بين هذين الواجبين في نفسه محتمل في كل منهما بدرجة واحدة، يضاف على هذا الواجب أنه فيه حيث أنه قد ورد فيه تنقيص كثير ذكر كثير تأكيد كثير، وهذا التأكيد على الأقل يحتمل أن يكون بذات الأهمية في الملاك، حينئذ هذا الاحتمال يضاف إلى ذات الاحتمال القبلي الاحتمال القبلي الأولي المتساوي في الطرفين، هذا المنشأ للأقوائية والأهمية في الملاك يضاف إليه، فيكون احتمال أهمية هذا الواجب الذي كثر فيه التنقيص بحسب النتيجة بحساب الاحتمالات أقوى، ينضاف عليه ويزاد عليه هذا الاحتمال الجديد الذي لم يكن موجودا في الآخر، فيكون درجة الاحتمال فيه أقوى، درجة احتمال الأهمية هنا فيه أقوى، فيه منشآن للأهمية احتمال الأهمية لا محالة يكون بحسب قانون حساب الاحتمال المبين في محله في كيفية الجمع بين الاحتمالات الغير المتنافرة والمتناقضة فيما بينها، أن احتمال الأهمية هنا في هذا الواجب يكون أقوى صح، وحيث أن من جملة الترجيح في الأهمية الترجيح الثالث هو الترجيح بقوة احتمال الأهمية، فيتم الترجيح لهذا على ذلك. وهذا فيما إذا كانت النصوص صادرة عن المعصوم عن الشارع نفسه واضح، قد لا تكون التنقيص الكثير ناشئ من أو يحرز نشوءه من كثرة الروايات، لعل كثرة كثرة النصوص والأحاديث الصادرة عن المعصومين. قد يكون كثرة الروايات ناشئة من كثرة الرواة عن المعصوم الشارع، لا يعلم أنه قد ورد كثيرا، لكن الروايات كثيرة في حق هذا الواجب، روايات كثيرة في حق الواجب الآخر، رواية واحدة مثلا. هنا أيضا قد يجري نفس الحساب، كثرة الروايات قد يكون احتماله كثرة الحديث الصادرة، وقد يكون احتماله كثرة النقل لحديث واحد من سامعين ورواة كثيرين قد سمعوا مثلا في مجلس واحد هذا الشيء. وهذا الاحتمال أيضا سوف يضاف كما قلنا، كلما جاء احتمال زائد موجود في أحد الطرفين بحسب الحساب الاحتمالات غير موجود في الطرف الآخر بصالح الأهمية، حينئذ يكون مصدر ومنبع احتمال أهمية أحد الواجبين أو الآخر هنا أكثر منه في الطرف الآخر، فيكون درجة الاحتمال لا محالة أقوى. فإذا رجحنا بقوة احتمال الأهمية وكانت هذه القوة في الاحتمال الذي نشأ من منشأ آخر مختص بهذا الطرف غير موجود في الطرف الآخر قوة عرفية بدرجة محتمل، يحتمل أن يكون هكذا. احتملنا أن كثرة النقل يكون من أن السامعين كانوا كثيرين في المجلس الواحد، واحتملنا أنهم كانوا نتيجة أن الإمام نقل كثيرا، كلهم يقول قال الصادق، لا ندري أنه في مجلس واحد أو في مجالس عديدة، فيوجد احتمال أن يكون في مجالس عديدة، وهذا الاحتمال سوف يقوي لا محالة، ما يكون منشئا زائدا لأنه لو كان في مجالس عديدة معناه التنفيذ الكثير، معناه كثرة البيك، وبالتالي يكون هذا داخل ظروف في أيضا احتمال موجود، باعتبار أنه يوجد احتمالان، احتمال في كل منهما للأهمية في نفسه مع قطع النظر عن النقل، ويوجد في هذا الطرف زائدا على ذاك الاحتمال، احتمال أن يكون قد نص عليه كثيرا، هذا الاحتمال هنا موجود وهناك غير موجود، لا يوجد إلا رواية واحدة، فحينئذ هذا الاحتمال لو كان فهذا معناه أنه في بحسب النتيجة حينما نريد أن نجمع وأن نقرر القيمة والدرجة النهائية والرقم النهائي لحساب احتمال الأهمية في هذا الطرف سيكون لنا منشآن لاحتمال الأهمية في ميلاد، منشأ في نفسه نسميه بالاحتمال القبلي الموجود من قبل، ومنشأ ينشأ من هذا الحساب وهو أن هناك حيث أنه فيه روايات عديدة بينما ذاك الطرف لا يوجد فيه إلا رواية واحدة، وهذه الروايات العديدة يحتمل أن تكون من كثرة النصوص الصادرة عن الإمام الصادق مثلا، والذي لو كان فأنا معناه أنه أهم أو ولو احتمالان، إذن فيوجد منشأ لاحتمال الأهمية في هذا الطرف مفقود في الطرف الآخر، هذا المنشأ يضاف في مقام حساب الاحتمال حسب قانون الاحتمال، يضاف إلى النتيجة، فيكون مثلا درجة الاحتمال الأهمية لهذا الواجب 60% بينما ذات 50%، لو افترضنا من الاحتمال القبلي نصف 50% ب50 في كل من الطرفين، فهنا سوف يكون هذا أيضا موجبا لمزيد احتمال. وعلى كل حال هذه طرق، وربما غيرها توجد أيضا طرق أخرى لإحراز الأهمية إما جزما ويقينا أو احتمالا أو قوة احتمال الأهمية، وهذه الطرق لعلها واضحة في الفقه، وربما يوجد هناك طرق أخرى غيرها. المهم أنه هل يمكن طريق آخر ذكره السيد الشهيد واستشكل فيه، وهو أنه هل يمكن هذا احتمال، يعني هذا أيضا هذا لا بد هذا أيضا احتمال، هذا أيضا احتمال لا يفني بحسب النتيجة، لا يفنى بحسب النتيجة، لا يفنى احتمال آخر عقلائي أن يكون الإمام قد تصدى لبيان هذا مرارا لأهمية في هذا الاحتمال، قالت لهم الاحتمالات قد تبعث، لكن يبقى هذا الاحتمال زائد غير موجود في الطرف الآخر، زائدا على الاحتمال القبلي الذي هو النصف، زائدا على الاحتمال القبلي النفس الأمري الذي هو النصف في كل من الطرفين، هذا منشأ زائد، وهذا معنى أنه
إذا بلغ، إذا كان في الروايات في ألسنة الروايات خصوصيات تكشف عن أنه ذاك الاحتمال غير موجود أو ضعيف جدا، نعم حينئذ هذا لا يبلغ قوة احتمال عرفية. أما إذا لم يكن هكذا بحيث بقي هذا الاحتمال ولو كاحتمال في قبالي احتمالان أو ثلاث احتمالات، لكن هذا أيضا احتمال عرفي، حينئذ هذا الاحتمال العرفي يضاف إلى ذاك الاحتمال النفسي القلبي، فيكون بحسب النتيجة الحاصل من درجة الاحتمال أقوى في هذا الطرف من في ذاك الطرف. هذا واضح، هذا الاحتمال في كل رواية، هذا الاحتمال مشترك، إذا فرض موجود هناك ففي كل رواية من هذه الرواية أن يوجد هذا الاحتمال، هذا حتى الرواية الواحدة فيها هذا الاحتمال، وفي هذا الطرف يوجد روايات عديدة، ففي كل رواية يجد في نفس الاحتمال المشترك، هذا احتمال مشترك في الطرفين. كل احتمال كان في أحد الطرفين غير موجود في الطرف الآخر الأهمية، هذا هو الذي بحسب قانون حساب الاحتمال يضاف إلى النتيجة الحاصلة في ذات الطرف، فيكون أقوى إذا بلغت الأقوائية أقوائية محتدا بها بحيث ملحوظة عرفان، حينئذ بناء على قبول كبرى كما تقدم الترجيح بقوة احتمال الأهمية هنا يترجح. هذه الطرق التي متعارفة في الفقه عادة، أيضا الفقهاء في مقام الترجيح في باب التجاحم يعتمدون على أحد مثل هذه الطرق لتشكل الأهمية قطعا أو احتمالا على الأقل، أو يعني قوة الاحتمال في أحد الطرفين بخلاف الطرف الآخر فيرجحون به. يوجد بحث كبروي، هذه الطرق متوقفة على إحراز صغرياتها، يعني أن يكون ذاك الواجب مثلا في لسان دليله تعبير الركنية أو بناء الإسلام أو في بدلية طولية أو تلك الخصوصيات. هذه الطرق فرق، كل واحدة منها بحاجة إلى عناية وخصوصية تطلب من الفقه، قد لا تكون في كل الأدلة موجودة. يوجد هناك طريق عام لإفراد الأهمية قد يتمسك بهذا الطريق، ذكره سيد الشهيد بعنوان الطريق الأول وناقش فيه، نحن أجلناه جعلناه الطريق الأخير لكي نبحث في، لأن فيه بحث، فيه البحث الذي الأصولي الذي لا بد أن يبحث فيه. وحاصل هذا الطريق هو التمسك بالإطلاق، لأن يقال نحن حينما يأتينا خطاب تكليف مثلا واجبين صلي أي واجب من الواجبات، حيث أن الشارع لم يقيد، لم يقل صلي إذا لم تكن مشغولا بواجب آخر، إنما قال صلي، هذا إطلاقه يشمل حتى لما اشتغل الإنسان وابتلى بواجب آخر، حتى لو ابتلى فاتفق أنه زاحم هذا الواجب، أداء هذا الواجب مع واجب آخر، إطلاق صلي يشمل حالة المزاحمة. فيقال أن مقتضى هذا الإطلاق أن هذا الوجوب وجوب تعييني، وجوب تعييني لا تخييري كما هو ظاهر الوجوب، حتى في حال المزاحمة مع الواجب الآخر. وهذا الوجوب التعييني لا يكون إلا إذا كان ملاكه أهم، إذ لو كان ملاك الآخر أهم لما كان وجوب تعييني، بل كان وجوبه وجوب مشروط تخييري، إن لم تفعل الأهم فافعل هذا. فإطلاق الوجوب التعييني الذي هو مقتضى ظاهر الخطاب كل خطابين، وهذا عام، هذا الطريق لو سمى عام لكل خطاب يكون، يقتضي أهمية هذا الواجب على أي واجب آخر يزاحمه، بمقام المزاحمة يكون مزاحما معه، يكون هذا مقدما عليه لأنه أهم منه، ولو من باب أنه أهم منه. فنستكشف الأهمية بإطلاق الوجوب التعييني الذي هو مقتضى الظهور الأولي في الإطلاقات الخطابات الأولية، إذ لم يقد تقيد تلك الإطلاقات بأنه صل إذا لم تكن مشتغلا مثلا بالإزالة أو بأي واجب آخر، لا يوجد مثل هذا القيد، هذا التقييد خلاف الإطلاق. فيتمسك بالإطلاق وبه نثبت بالملازمة أن ملاكه أهم، من هنا كان وجوبه التعييني مطلقا شاملا ثابتا حتى لحال التجاحم. هذا البيان حينئذ متى تظهر ثمرته؟ إذا كان كلا الواجبين المتزاحمين في دليليهما إطلاق من هذا القبيل، فيقع التعارض بينهما، لأن هذا يقول هذا أهم وجوب تعييني في هذا،
كان مصطفى إطلاق الخطابي أن ذاك أهم، فيقع الإطلاق بين التعيينين، بين الوجوبين التعيينين لكل منهما لا بين أصل الوجود، فيلزم التعارض يعني بينهما، وبالتالي عدم إمكان إثبات الترجيح لأحدهما دون الآخر، إلا أن نرجع للطرق الأخرى لإثبات الترجيح. وأما ينفع هذا الإطلاق، لا ينفع في مورد وجود الإطلاق في كلا الطرفين، ينفع فيما إذا كان أحد الطرفين لم يكن دليله دليلا فيه إطلاق على الوجود التعيني، كما لو كان دليلا لبيا مثلا، الدليل اللبي لا إطلاق له، أو كان لفظيا لكن لم يكن في مقابل بيان مثلا من هذه الناحية، من ناحية حالات التجاحم وعواجب آخر وعدم التجاحم، كان في مقام بيان أصل وجود في نفسه عقد عن المزاحمات، بخلاف الآخر كان في لسان دليله دليل إيجابه والإلزام به إطلاق لفظي يشمل حالات المزاحمة مع الواجبات الأخرى، حينئذ ينفع هذا الطريق، سوف يكون نافعا عندنا بهذا المعنى، يكون فعليا. طبعا في فرض التعارض ايضا قد يكون نافعا، كما لو فرض انه كان احد الاطلاقين اقوى من الاخر بالعموم، الاخر بالاطلاق مقدمات الحكمة او دلالته اوضح، يدخل في التعارض وتقديم احد المتعارضين على الاخر لو تم له مقتضى للتقديم، لكن الاثر والثمرة الواضحة تذكر هنا في لا اشكال فيها، انه لو لم يكن احد الدليلين احد الواجبين المتزاحمين في خطابه في دليله اطلاق، اما لكونه لبيا او لكونه لفظيا ليس في مقام البيان من ناحيه المزاحمات، فيكون اطلاق ذات الخطاب الاول الذي دليله لفظي ومطلق من ناحيه المزاحم، هذا الاطلاق يكون حجه يؤخذ به لا معارضه له، يؤخذ به لإثبات الأهمية، قال هذا مصطفى إطلاق التعيينية حتى في حال المزاحمة أن هذا يكون أهم على ذلك، فيجب حينئذ تعيينا، فيثبت الترجيح بالأهمية من باب هذا الإطلاق. هذا طريق الذي جعله السيد الشريف الطريق الأول، لكن ناقش فيه قال أن هذا الطريق لا يكون، لأنه لا يصح التمسك بهذا الإطلاق للخطابات الأولية على ضوء المبنى الذي ذكره في بحث ذلك الشرحنا في أول بحث التجاحم، من أن قيد القدرة وعدم العاج قيد لبي، قيد لبي متصل بالخطابات من القيود اللبية المتصلة كالقيود اللفظية المتصلة لوضوحها وبداهتها عند العرف، ولو بلاحظ تلك النكته التي ذكرها المرجاء هو ظهور الخطابات، الظهور الحالي في الخطابات لانها بقصد ايجاد المحرك والباعث والداعي، ولا يعقل الداعويه والباعثيه نحو غير المقدور، نحو الشيء الذي يكون مكلف عاجزا عنه، اذن فحينما يامر المولى لكي يكون امره امرا باعثا لا مجرد الاعتبار لخلقة الاعتبار، بل امرا باعثا واعتبارا محركا، لا بد ان يكون متعلقه مقدورا، فقيد المقدورية مأخوذة بالضبط. ثم هذا القيد فيما سبق وسعه السيد الشهيد وجعله جعل المراد من القدرة ما يعم المقدورية، ما يعم عدم المانع العقلي وعدم المانع بمعنى الاشتغال بواجب آخر مساو أو أهم، عدم المانع الشرعي والذي منه الشرعي بهذا المعنى، بمعنى عدم الاشتغال بتحصيل واجب آخر مساو أو أهم له في الملاك، وإلا يكون إطلاق ذات الخطاب لغوا، إذ نفس المقدار من الملاك أو الأهم من تحصل خلال ذات الواجب الذي اشتغل به، فلماذا يصرفه المولى يصرف المكلف عنه إلى ما يكون دونه أو يكون مساوي معه في الملاك؟ أي فائدة في هذا؟ فيكون لغوا هذه المحركية والباعثية. إذن فالمقيد اللبي ليس خصوص ما لا يمكن التحرك نحوه، بل المقيد اللبي عبارة عن ما لا يمكن التحرك نحوه أو يكون التحرك نحوه الممكن لغوا، لأنه في فرض عدم التحرك
أيضا يستحصل نفس المقدار أو أرجح منه من الملاذ، وهو حالة الاستغلال بالواجب الآخر المساوي أو العاجز. إذن فالمقيد أوسع من عدم العاجز، المقيد عدم العاجز وعدم الاستغلال بواجب آخر مساوي أو العاجز. فإذا كان المقيد هكذا المقيد اللبي، والمقيد اللبي متصل، ومعنى أن المقيد اللبي متصل أنه يجعل ابتداء الظهور مقيدا بعدم الاشتغال بواجب مساوي او اهان، فمع الشك في ان ذات الواجب الاخر ملاحظه مساوي او اهان او مرجوح، مع الشك في المساواة والاهمية والنفي في الواجب الاخر، لا يصف التمسك باطلاق الخطاب الاول، لانه من التمسك بالعام في شبهة المستاخية لمقيده اللبي المتصل، والتمسك بالعام في شبهة المستاخية لمقيده اللبي المتصل لا يمكن لا يصح، بل التمسك بالعام في شبهة المصداقية لمقيده أساسا لا يصح، حتى لو لم يكن متصلا وكان منفصلا بناء على ما هو صحيح من عدم صحة التمسك بإطلاق الإطلاقات والعمومات في الشبهة المصداقية لها لموضوعها مقيداتها، سواء كانت مقيدات متصلة أو منفصلة لبية أو لفظية، فإن التفصيل بين المقيد اللبي وغير اللبي تقدم دفعه فيما سبق، إنه لا فرق في عدم جواز التمسك بالإطلاقات والعمومات بالشبهات المصداقية لمقيداتها ومخصصاتها، لا فرق بين اللبية منها وبين اللفظية. إذن فلا يصح التمسك بهذا الإطلاق، لأنه من التمسك بالعام في شبهة المصداقية للمقيد. المقيد لا محال قيده هذا القيام والاستقرار، ليس قيدا للوجوب، قيدا للواجب. كثير فرق، ليس راجعا للموضوع. إذا قال أكرم العالم في المقيد المتصل أو منفصل لبي أو لفظي، علمنا بإخراج العالم الفاسق، حينما نشك أن هذا العالم فاسق أو ليس بعالم، لا يمكن تنسف أكرم كل عالم، وإن كان أكرم كل عالم بنفسه عالم، لكن إطلاق على أحد التقديرين خارج عن التجهية بالمخصص، ليس شكا في التقييد. الشك المصداقي التقييد ليس بالفرد، التقييد بالعنوان. هذا بحث التخصيص، بعد هناك قيل بأن المخصص لا يخرج الفرد، يخرج العنوان ويقيد العام ثبوتا لا إثباتا، يقيد العام بنقيض عنوان الخاص، يعني العالم غير الفاسق موضوع وجوب الإكرام. فإذا شفت في هذا العالم أنه فاسق أو ليس بفاسق أو عادل، صحيح عالم عالميته لا شك فيه، لكن فسقه حيث أنه أصبح مسكوتا فسقه وعدالته، وموضوع أكرم العالم بعد لا تكرم الفاسق منهم أصبح إظهار عن العالم العادل والعالم غير الفاسق. وهذا إشكال في أصل التمسك بالعام في الشبه المصداقية، وجوابه أيضا هناك بيّن لأن التمسك بالعام في الشبه المصداقية لا يصح، لأن العام يتعنون بنقيض عنوان الخاص، موضوع العام يتعنون بنقيض عنوان الخاص، فمع الشك فيه لا يمكن التمسك به. صحيح عنوان العام بلا قيده وحده يشمله جزما، إلا أن هذا العنوان خرج بعد التقييد بالمقيد المنفصل أو المتصل الثابت أحد الفصل، خرج عن عمومه فصار مقيدا بنقيض العنوان الخاص، ويكون الشك في انطباقه وعدم انطباقه، فلا يكون الموارد صحة التمسك بالعام. لا يكون لو كان فاسقا هذا ليس تخصيصا زائدا، هذا نفس التخصيص الأول الذي يكون موجودا، لأنه لو كان فاسقا فتخصيص زائد، ولو كان عادلا فالتخصيص أقل، التخصيص لا يقل ولا يزداد بكثرة مصادق المخصص، كما أن العام لا يقل ولا يزداد بتحقق مصداقية في الخارج وعدم تحققه. إذن فيكون بابه هنا أيضا هكذا، هنا عدم الاشتغال أو عدم العجز العقلي وعدم العجز الشرعي بمعنى الاشتغال بالواجب المساوي أو الأهم قيد في موضوع الوجوب لا في الواجب، قيد للوجوب يعني موضوع للحب. إذن فالإيجاب منوط ومشروط بأن لا يكون عاجزا، مع العجز لا وجوبا، كما هناك مع الفسق لا وجوب للإكرام، كذلك هنا مع العجز لا وجوب، مع الكون الاشتغال بضد واجب المساوي لا وجوب تعيين للآخر، فمع الشك في أنه هل هذا اشتغال بالضد المساوي أو الأهم أو لا، يكون شكا في موضوع ما هو حجة من المطلق ومن العام وهو وجوب الآخر.
كما التمسك بالعنف جدا المصداقية.
وحيث أن التمسك بالعنف جدا المصداقية لا يجوز، يقول سيد الشريف هذا الإطلاق غير سامي، يقول ولو قبلنا هذا الإطلاق كانت نتيجة دخول التعارض في التزاحم، دخول التزاحم في التعارض في موارد، في موارد احتمال الأهمية في كل من الطرفين، سوف يدخل باب التزاحم في التعارض، قد يكون حينئذ حينما نحسن الأهمية كل منهما ويكون إطلاق دليلين في نفسه تاما كما هو مقتضى القاعدة. مثلا إذا كان لفظيين حينئذ يدخل باب التعارض باب التزاحم، نحن إنما أخرجناه عن باب التعارض، أخرجنا باب التزاحم عن باب التعارض، وقلنا أن التزاحم لا يرجع إلى التعارض في أي مورد. بهذه العناية بأخذ هذا المقيد اللبي وهو قيد القدرة وعدم العاجز وعدم المانع العقلي وتوسعته لعدم المانع الشرعي بالمعنى الذي ذكرناه وعدم الاستغراق والضد الواجب المساوي والأهم، إذا لم نأخذ هذا القيد دخل التزاحم في التعارض، إذ كان إطلاق هذا الخطاب يقتضي تعيينيته وإطلاق ذلك الخطاب يقتضي تعيينيته، وإذا حين لم يكون هناك وجوبان، وجوبان تعيينيان ضد الدين، وهذا مثلا غير محتمل شرعا لأنه تكليف بغير مقصود، يقع التعارض بين الإطلاقين. إنما تخلصنا من هذا التعارض إنما بهذه العناية التي أشرنا إليها، أخذ هذا المقيد اللبي في بعدنا لا تزاحم يوجد في التزاحمون، معنى لا يمكن تركهما معا، لو تركهما معا فأنا عاصر على كل حال، تزاحم تركه عن التعارض في هذا المنزل، لأنه كل منهما لو تركه الآخر فعليا وجوبه عليه، لأن ذات المقدار من الإيجاب لم يصل له معارض. إذن فهذا هذا الإطلاق يناقش فيه السيد الشهيد باعتبار أخذ ذات المقيد الذي به أخرج السيد الشهيد باب التزاحم عن باب التعارض، بحيث لا يقع تعارض بين الخطابين لا في موارد العلم بالأهمية في أحد الطرفين ولا في موارد احتمال الأهمية في كل من الطرفين. هذا حاصل البيان الذي ذكره سيد الشهيد. هذا البيان يمكن المناقشة فيه ويأتي هذا البيان.